قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضل الحجر الأسود والركن والمقام، والتنبيه على فضائل هذه المواضع وما خصها الله عز وجل به فيه مناسبة، وهي أن المسلم إذا طاف بالبيت وأحس أن الله فضل هذا البيت وفضل ما فيه من الحجر والركن الذي فيه الحجر والمقام، فضل الله سبحانه وتعالى هذه المواضع وشرفها وكرمها ورفع قدرها، كان هذا دافعا للمسلم على الحرص على الطاعة والزيادة منها. ولذلك من عرف فضائل البيت كان أنشط للطواف به وحبه وتعظيمه أكثر من غيره. وقد اعتنى أئمة الحديث والعلماء والفقهاء رحمهم الله بالتنبيه في مناسك الحج على مثل هذه الأمور، وفقد كثير من المتأخرين العناية بهذه الأمور المهمة، لأنها تحرك في النفوس تعظيم شعائر الله. ولا بأس أن يذكر فضل الشيء وفضل الزمان والمكان والشخص إذا كان ذلك يعين على تعظيم شعائر الله ويعين على تحقيق المقصود من الطاعة والعبودية لله عز وجل. ومن هنا كانت القلوب تحن والأرواح تئن شوقا إلى البلد الحرام، وكان الطائف بالبيت يحس بعظمته وهيبته وشرفه وكرمه وعلو منزلته في الدين. فمن يطوف على هذه الحال ليس كمن يطوف خاوي القلب، يؤدي عبادة مجردة مصمتة لا يستشعر فيها بعظيم هذه المنازل وما جعل الله فيها من الخير والبركة. والمؤمن يحب الجنة، يحب ذكرها ويحب ما فيها ويحب ما يدعو إليها، لأن الله حببها إلى المؤمنين وجعلها قرة عين عباده الموحدين، فهي مآل الذين عبدوا الله وطاعوه واتقوه والتزموا دينه وشرعه. ولا شك أن المسلم إذا ذكرت له الجنة طار شوقا وفرحا إليها، فهو يحن إلى هذه المنزلة العالية والدار الكريمة، وهي الحسنى التي وصفها الله عز وجل بالصفات الجليلة العظيمة لما أعد فيها من كرامته للمتقين وأوليائه الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر من الجنة، وهذا فيه دليل على مسائل. أول شيء فضل الحجر وما خصه الله عز وجل به من هذه الفضيلة العظيمة، لأن الحديث العمل عند طائفة من أئمة الحديث على ثبوته وصحته، وهو يدل على أن الحجر من الجنة. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل دلالة واضحة على فضله وعلو مكانته وقدره. والأمر الثاني أن وصفه بكونه من الجنة يدل على أن الجنة موجودة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة والنار موجودة. ولذلك كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غابت الشمس قال: أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. ويصدق بذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي قبر وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، وحلق عليه الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفر القبر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال الكافر إذا احتضر ثم نزعت روحه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة خرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها مع الملك طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقال له: هذا مقعدك من الجنة، ويقال للكافر: هذا مقعدك من النار. والأحاديث الصحيحة كحديث أنس رضي الله عنه في الإسراء والمعراج به عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، كلها أحاديث صحيحة تدل على وجود الجنة ووجود النار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه الصحابة فسمعوا وجبة عظيمة، أي صوتا عظيما، ففزع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: هذا حجر ألقي في النار منذ كذا وكذا سنة لم يصل قعرها إلا الآن. والأحاديث صحيحة وثابتة، والآيات دالة على أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما يعذب فيهما الكافر، يعذب بالعرض عليها الكافر، ويسعد المؤمن بعرض مقعده عليه في قبره. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله تقريره في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحجر بكونه من الجنة يسلم به المؤمن، ولا داعي للخوض في العقليات والمتاهات والصفصطات والرأي كيف أن الجنة ما فيها دائم، وكيف ينزل إلى ما لا يدوم، وكيف يحل الدنيا، وغير ذلك من الإشكالات والترهات. فإذا صح وثبت الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، لم يسع المسلم إلا أن يسلم به وأن يؤمن به، وأن يعلم علم اليقين أن الله أعلم وأحكم، ولا داعي للخوض في المسائل والترهات التي لا داعي لها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الجنة فهو من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما في الصحيح. كيف هذه الروضة وكيف حقيقتها ولماذا وصفت، وهل جزء من الجنة نزل إلى الدنيا، كل هذا لا داعي للخوض فيه. فهناك مقام أوقف الله عنده العقول ينبغي للمسلم أن يقف عنده. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. وقال: النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة. كل هذه نصوص صحيحة تدل على وصف هذه الأشياء بهذه الصفة، لا يسع المسلم إلا أن يسلم وأن يذعن وأن يعتقد ما ورد به النص وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: سودته خطايا بني آدم، فيه رد على القدرية الذين يقولون إن الحسنات لا تبيض والسيئات لا تسود. وقد قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والحسنة تحسن إلى صاحبها بإذن الله، والسيئة يسوء بها تسيء إلى صاحبها والعياذ بالله. فسميت الحسنة حسنة لما جعل الله فيها من الحسن، والعاقبة الحسنة في الدين والدنيا والآخرة، وسميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال فيه رد على هذا المذهب، والصحيح أن هذا الوصف صحيح، وأن الخطايا تسود. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث بين أن الحسنة يبيض بها القلب، وأن السيئة يسود بها القلب، وأن الحسنة بالإعراض عن الفتن تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتن النظر إلى النساء، فإذا نظر إلى المرأة رأى امرأة وعورة من عورات المسلمين فغض النظر نكت في قلبه نكتة بيضاء، ثم ابتلاه الله بفتنة ثانية في النظر إلى النساء فيعرض، ثم يبتليه المرة الثالثة فيعرض، فيصبح في المرة الرابعة لو أن المرأة عرضت عليه عارية لم يؤثر ذلك في دينه بشيء. وهذه فائدة الصبر على طاعة الله وحبس النفوس عن معصية الله. ولذلك تجد بعض التائبين أنهم إذا تابوا ذاقوا حلاوة التوبة والإيمان بصدق التوبة، لأنهم ما إن يتوبوا وينيبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى الله فلا تعرض عليهم فتنة إلا أعرضت عنها قلوبهم، فتنكت في القلوب هذه النكت البيضاء، فلا تزال هذه القلوب تشرق وتضيء ويسطع نورها بإذن ربها حتى لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. بين النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا العبد الذي ثبت قلبه تعرض عليه الفتنة بالرشوة، تعرض عليه في عمله، تعرض عليه الفتنة بترك الأمانات بخيانتها، تعرض عليه الفتنة أن يكذب أن يغش أن يزور، تعرض عليه الفتنة أن ينافق أن يرائي، تعرض عليه الفتنة أن يجامل الناس، تعرض عليه الفتنة أن يأكل أموال اليتامى، أن يأكل الربا، أن يأكل الحرام، كل هذا يعرض عليه، فبمجرد أن يعلم أنه حرام أعرض قلبه عنه، ثم يعرض عليه المرة الثانية فيعرض عنه، فلا يزال هذا القلب مشرقا منيرا مبيضا بنور الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تصبح على مثل قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأمل قوله: ما دامت العبد يعيش أعمار أمتي ما بين 60 و70، يقول لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني لو أنه عمر بعمر السماوات والأرض ما ضرته هذه الفتن. قوة الإيمان، وهذا يكون بما يكون في الحسنات من النور والخير، فهي تبيض بها القلوب وتبيض بها الوجوه وتبيض بها النفوس. ما أطاع عبد ربه إلا بيض الله وجهه بطاعته في الدنيا والآخرة، ولا التزم صراط الله واستقام على طاعة الله إلا كانت صحائف عمله وصحائف قلبه مشرقة منيرة بطاعة الله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب حتى إنه من الفتن الغفلة، فتجده يجد الناس إذا جلسوا في المجالس خاضوا في البيع والشراء والأخذ والعطاء ومنهم من المباحات، فيعرض عن هذه المباحات ولا يجامل، فلا تسمعه إلا مسبحا أو مكبرا أو مهللا أو شاكرا أو ذاكرا أو تاليا للقرآن أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، حتى يصبح أشرق الناس قلبا وأسطعهم نورا في وجهه وفي قلبه وفي فؤاده. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الحسنات تبيض بها الوجوه وتبيض بها الصحائف وتبيض بها القلوب وتنشرح بها الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما اطمأنت إلا ما حصل فيها من الخير ومن بركة الطاعة. وفي هذا دليل على أن السيئة بلاء وشر حتى سودت الحجر. تأمل رحمك الله أن الله ضرب الحجر في القسوة والقوة، فإذا كان هذا المخلوق القاسي قد اسود بعد بيضاضه أشد من اللبن من الخطايا، فكيف وقع ما هو أضعف من ذلك كله من النفس الأمارة بالسوء؟ إذا كان الحجر الذي هو أبيض من اللبن اسود بخطايا بني آدم، فما بالك بما هو أضعف وأشف وألطف وهو هذه النفس الضعيفة. والله يقول: وخلق الإنسان ضعيفاً.